شباب الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأولى حلقات كلمة سواء في شهر رمضان المبارك عام 2013 1434 لهجرة النبي سيد أهل بيت النبوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كل عام وحضراتكم بخير في أمتنا العربية والإسلامية أهل السنة والجماعة، يعني أعاد الله عليكم هذه الأيام بخير ويمن وبركة. في مناظرتنا الكبرى على شاشة قناة صفا والتي تعودنا أن تكون يومية في شهر رمضان المبارك ما عدا يوم الجمعة كما اتفق مع إدارة القناة تكون لتلقي اتصالات مشاهدينا الكرام، كان هناك عقد اتفاق بين قناة صفا الفضائية ويمثلها أسامة خضر كمدير تنفيذي وبين الدكتور علي الفحام كمناظر شيعي لفضيلة الشيخ خالد الوصابي الذي أرحب به قبل أن أقرأ على حضراتكم هذا العقد في بداية هذه الحلقة. رحب بك شيخ.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام وبالضيف الذي سيكون معنا.
شكرا لك. طرف أي المناظرة أقر مشاهدي الكرام بأهليتهما للتعاقد، ومعنا عبر سكايب الدكتور علي الفحام. رحب بك دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله. إذا لنا دكتور وشيخ خالد نقرأ يعني بنود العقد كما طلبتم على الهواء مباشرة ليكون حجة على الجميع وملزما لكلا طرفين. بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفق على ما يلي. أولا، يقوم الطرف الأول قناة صفا الفضائية باستضافة الطرف الثاني كمناظر في برنامج كلمة سواء بمعدل 26 حلقة خلال شهر رمضان الكريم. ثانيا، يقوم الطرف الثاني بمناظرة فضيلة الشيخ خالد الوصابي كطرف أصيل في المناظرة التي يتضمنها برنامج كلمة سواء، على أن يتم اقتسام الوقت بالتساوي بين الطرفين، وعلى أن يضبط الوقت بساعة رقمية تظهر على شاشة القناة أثناء بث البرنامج ويلتزم بها كلا الطرفين. ثالثا، يراعى أن تسود المناظرة الأجواء العلمية الموضوعية والاحترام للطرفين بعيدا عن التشنج وروح العصبية والاتهامات المتبادلة. رابعا، يجب احترام الرموز والمقدسات لكلا الطرفين ولا يجوز التعدي عليها. خامسا، ينبغي أن يكون الاحتجاج بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته المتفق عليها بين الطرفين، أما ما تفرد به الشيعة أو السنة من الروايات فهو حجة عليهم لا على الطرف الآخر، يعني ما تفرد به وصح عند الشيعة حجة على الشيعة، وما تفرد به وصح عند السنة حجة على السنة حصرا. سادسا، شروط المناظر الذي سيناظر: الصدق في الحديث، 2 الأمانة في النقل، 3 الاعتذار عند الخطأ، 4 الإجابة عند السؤال، بمعنى إذا وجه سؤال للطرف الثاني يجيب عليه إما في حلقة النقاش أم بعدها في اليوم الثاني. سابعا، شروط الدليل التي يعتمد في المناظرة: الاعتماد على القرآن الكريم أولا، 2 الاعتماد في السنة على ما صح وليس كل دليل من السنة يصلح للاستدلال، وما اتفق عليه السنة والشيعة لابد أن يكون متفق على صحته عند أهل السنة والشيعة، ولا يلزم الخصم إلا بما صح عنده ولا يلزم بتصحيح غيره. ثامنا، موضوع المناظرة هو الإمامة وأحكامها بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تاسعا، إن مدير المناظرة لا يمثل الجمهور للمشاهدين، ولذلك تنحصر مهمته بالأمور الآتية: توزيع الوقت بالتساوي بين الطرفين، 1، 2 التنبيه على مخالفات شروط المناظرة من قبل أحد المتناظرين، 3 نقل أسئلة أحد الطرفين للآخر في حال عدم سماعها جيدا أو عدم فهمها، 4 توضيح موضوع المناظرة في بداية الحلقة وختم الحلقة دون الانتصار لأحد الطرفين أو توهين أحد منهما. 10 لا يحق لمدير المناظرة الأستاذ محمد صابر مقاطعة أحد الطرفين إلا في حالة واحدة فقط، في حالة خرق أحد شروط المناظرة المتفق عليها، ويجب تعويض الوقت للمناظر. 11 لا يحق لمدير المناظرة أن يوجه الأسئلة إلا إذا طلب أحد الطرفين منه ذلك بأن يسأل الطرف الآخر سؤالا محددا فيكون ملزما بتوجيه السؤال نفسه. 12 ينبغي على مدير المناظرة احترام كلا الطرفين ولا يجوز له التدخل أو مناصرة أحد الطرفين على الآخر، كما لا يجوز له التدخل ضد مصلحة طرف بعينه، سواء كان ذلك بالكلام أو بالإشارة أو بالتضييق في الحوار، كما لا يجوز له التعليق أو التصرف بما يسيء لأحد الطرفين أو ينتقص من شأنه أو يتعرض لمقدساته. 13، لا يجوز لأحد المناظرين أن يقاطع الطرف الآخر إلا إذا أخل بشروط المناظرة، فينبغي على مدير المناظرة التنبيه على المخالفة مع تعويض الوقت الذي يستغرقه أهل التنبيه. 14، عدم استلام الاتصالات الهاتفية من قبل المشاهدين واقتصار المناظرة على الحوار الثنائي حتى لا تتشعب المواضيع، ومنعا للإساءة لأحد من الطرفين. 15، عدم التطرق للأمور السياسية إلا بالمقدار المرتبط بالبحث. 16، عدم التحريض على سفك دماء المسلمين من أي طائفة أو دولة أو قومية كانوا، بل ينبغي أن يكون اتجاه المناظرة نحو تعزيز حرمة الدم المسلم. 17، تعرض هذه الشروط على المشاهدين الكرام من خلال شاشة قناة صفا لإطلاع الرأي العام عليها. 18، إن إخلال أي طرف بواحد من هذه الشروط يعني اعترافا منه بهزيمته في المناظرة. 19، يعتبر هذا العقد ببنوده 18 ملزما لكلا الطرفين، وأي خروج مثبت عن هذا البنود من قبل أي طرف من طرفي العقد يعتبر العقد لاغيا من تلقاء ذاته، والله المستعان وعليه التكلان. نبدأ المناظرة الكبرى على شاشة قناة صفا وكلمة سواء في عامها الخامس على هذه الشاشة المباركة مع ضيفنا الكريم الدكتور علي الفحة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شاركتم في وضع هذه البنود وموافق عليها؟
نعم.
طيب، نبدأ على بركة الله طبقا لما ورد في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. حول موضوع المواضيع وأصل الخلاف بين الشيعة والسنة والذي ترتب عليه الهوة والفجوة الكبيرة بين الطرفين من أهل السنة وأخواننا الشيعة، وهو موضوع الإمامة. دكتور علي، أنتم قلتم بهذا الأصل الذي لا يعترف به المسلمون من أهل السنة والجماعة في العالم، فأنتم الذين ادعيتم الأصل وأصلتم له في مذهبكم ودينكم، فعليكم تقديم الدليل على الإمامة في بداية هذه الحلقات وطوال هذا الشهر الكريم لكي توصلوا رسالتكم إلى السنة والشيعة على السواء. فتفضل لك 3 دقائق دكتور.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البداية السلام عليكم أستاذ محمد ورحمة الله وبركاته، عليك وعلى ضيفك الكريم فضيلة الشيخ خالد المصابي ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على السادة الإخوة والأخوات المشاهدين في العالمين العربي والإسلامي. في البداية اتفقنا حقيقة مع إدارة القناة على كلمة قصيرة جدا من 3 أسطر، لو سمحت لي بقراءتها قصا.
ولكن الوقت دكتور علي، يعني عفوا على المقاطعة، بعد أن تقول هذه الكلمة أن تقدم نفسك لجمهور أهل السنة والجماعة، على اعتبار أننا يعني سئلنا كثيرا يعني على حضرتك وفضلتك، يعني فبعد أن تقول الكلمات الثلاث قدم نفسك لكي يعرفك جمهور أهل السنة، فأنت معروف لدى إخواننا الشيعة فقط يعني.
نعم
تفضل.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة بالنص، يعني لقد جئت لمناظرة فضيلة الشيخ خالد الوصابي رغم تحفظي على مدير المناظرة الأستاذ محمد صابر، لأنه دعا لقتل الشيعة الذين يدخلون أرض مصر، وذلك يعني مجيئي للحوار والمناظرة بعد أن أكدت أو بعد تأكيد إدارة القناة أن ما قاله الأستاذ صابر لا يمثل وجهة نظر القناة الرسمية. انتهى الكلمة المختصرة البسيطة إن شاء الله تعالى.
نعم، وأتشرف أن هذا رأي الشخص يعني وليس مسؤولية القناة. شكرا، تفضل.
نعم. فأما ما طلبت عن تعريفي للسادة الأخوة الكرام من أهل السنة والجماعة في عالمنا العربي الكبير، أنا دكتور علي الفحة من النجف الأشرف، أكاديمي عراقي ولي بحوث ودراسات في العقيدة والتاريخ الإسلامي، لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك.
شكرا.
هذا يعني الإنسان لا يجوز له أن يتكلم عن نفسه كثيرا يعني.
طيب شكرا دكتور علي، نبدأ لك ثلاث دقائق من الآن يعني ما مرة يعني الوقت القناة، نبدأ الآن ثلاث دقائق أن تقدم يعني أدلتك على الإمامة على اعتبار أنكم ادعيتم الأصل على المدعي تقديم الأدلة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أختلف معك حقيقة في طريقة طرح الموضوع. لسنا نحن من ادعى الأصل. الإمامة والخلافة موضوع موجود عند السنة والشيعة على حد سواء. السنة يعتقدون بالخلافة وبالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والشيعة يعتقدون بالخلافة والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلا الطرفين لهما رأي ولهما نظرية وعقيدة في الخلافة والإمامة. طبعا الشيعة لهم عقيدتهم نظرتهم وجهتهم، والسنة أيضا لهم تلك العقيدة. فاتفقنا حقيقة، أنا أرسلت رسالة إلى إدارة القناة أن كل طرف يطرح خلاصة في أول حلقة من حلقات هذه المناظرة، يطرح خلاصة عن وجهة نظره وعن عقيدته في الإمامة والخلافة، ثم يطرح الطرف الآخر أيضا خلاصته، ويبدأ كل طرف بطرح أدلته من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تجري المناقشة عليها. فأنا أولا لا أوافقك على مقدمتك من أننا ادعينا شيئا خلاف الأصل. الشيعة لهم عقيدة في الإمامة ولهم أدلة على الإمامة، والسنة لهم نظرية في الخلافة والإمامة ولهم أدلتهم على الخلافة والإمامة، ونحن جئنا هنا لمناقشة هاتين النظريتين، لأن الرأي العام الشيعي يشاهدنا والرأي العام السني أيضا يشاهدنا، وعلى الرأي العام الشيعي والرأي العام السني أن يختار إحدى هاتين النظريتين بعد أن يمحص الأدلة والبراهين التي تطلق في هذه المناظرة. فابتداء هذه الملاحظة لابد من أخذها بنظر الاعتبار، لابد من أخذها بنظر الاعتبار. نعم.
طب لك ثلاث دقائق لتقديم الدليل على إمامتك، تفضل.
أنا أولا أعطي الوصف العقدي للإمامة عندنا، ثم بعد ذلك فضيلة الشيخ يعطي الوصف لنظرية الخلافة عنده، تعريفها آلياتها، ثم يبدأ كل طرف بطرح أدلته. هذا ما اتفقنا عليه، موافق على ذلك؟
يا شيخنا يعني عفوا يعني أنا عايز بس ده من وقتك، يعني اقف لك عمر، أنت تقول أننا متفقين على الإمامة.
طيب هل
الإمامة لديكم أصل وبنيتم عليها؟
هل لي أنا أتكلم الآن؟ يعني
هل له نصف دقيقة.
طيب هو الآن حول الكلام إلينا. هل هذه شروط جديدة يمليها؟ لأني أنا لحد الآن متحفظ على هذه الشروط التي أملاها ولم أتكلم عنها.
وموافق عليها، خلاص موافق لنا شيء.
لا مع تحفظ أنا ذكرته، لأن هذه كلها الشروط هو الذي أملاها.
نعم.
أنا وافقت عليها مع تحفظات كما ذكرته. هل له شروط جديدة الآن سيمليها علينا؟
خلاف الذي اتفق عليه.
خلاف هذه؟
طيب.
إذا كان عنده شروط جديدة خبأها إلى الآن، تفضل يطرحها واضفها الى عندك.
طيب لديك شروط جديده دكتور علي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، ليس عندي اي شروط جديده. هذا الكلام ارسلت به رساله واضحه الى مدير البرامج عندكم، وذكرت
أخي هل عنده
هذا
غير هذه
اتفقنا ما اعرف.
طيب يا دكتور علي يعني بس طرح. عشان بس اوضح وجهه نظر الشيخ خالد، وجهه نظر الشيخ خالد انه مباشره وحتى لانضواء الوقت، سواء وقت مشاهدي الكرام من السنة والشيعة وقتك وقت الضيف الشيخ خالد، مباشرة ادخل في أدلة الإمامة لديك مباشرة، تفضل.
لا أولا نتفق أستاذ محمد،
ما احنا الاتفاق موجود واضح حول الإمامة يا شكتور.
هل عنده شيء غير هذا؟ هل عندك شروط غير هذا؟ دكتور علي
أرسلت رسالة
هات يا دكتور علي، هل عندك شروط غير هذه التي هي موجودة؟ هل عندك اتفاق مع القناة لا نعلمه غير هذه؟
طيب لا هو ده الاتفاق. طيب يا شيخ دكتور علي يعني انت الاول قبل ان تسق الادلة ستعرف الامامة شخصيا نفسا يعني طبيعيا يعني
يعني بالاساس كلامك ومقدمتك انا موافقا عليها. فكيف تريدني ان اسير معك في كلام ومقدمة لست موافقا عليها؟ ينبغي على كلا الطرفين
خلاص
منهما.
طيب خلاص انتهي وقتك، انتهى وقتك شيخ دكتور علي، انتظر في الثلاث دقائق القادمه. لك ثلاث دقائق دكتور خالد، تفضل.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا الى يوم الدين.
أما بعد أيها الأحبة الكرام، حقيقة الدكتور علي أتى بهذه الشروط وقبلناها على ما على علاتها،
وهي لصالحه تماما،
هو الذي أملاها وخطها بنانه وقلمه، وعرضت علي قلت لا بأس وافقوا عليها خوفا أن يهرب الرجل، لأن هذه الإملاءات كلها شروط الذي يريد أن يهرب من بداية الأمر
من طرفه أصلا.
طيب جميل. مع التحفظ أنني أنا وضعت شروطا فحذف بعضها. طبعا عندي تحفظات على هذه الشروط.
لا هذه التحفظات نحن في معرض هالكلام خلاص اتفقنا وعلينا الشروط شيء.
من رأيي أنا أبدي رأيي هذه التحفظات ليست للدفع وإنما للتنبيه فقط. أنا قابل بها على علاتها هذه الشروط. لكن التنبيه الأول في هذه الشروط أنه قال يحترم كل واحد مقدسات الثاني، يعني إنه وجود عندنا مقدسات غير المقدسات اللي عنده، مع أن المسلمون ينبغي أن يكون المقدسات واحدة، هذا الأمر الأول. أيضا قال يعني القرآن الكريم أنا وضعت شرطا في القرآن الكريم وهو أن يكون الدليل محكما غير مجمل، فإذا كان متشابها أو مجمل
لا يعتد به في الأصول،
نرجع إلى السنة. إذا كان يحتاج إلى دليل غيره حذف هذا الشرط مش مشكلة يلا. أيضا يقول أن يكون السنة النبوية متفق على صحتها بين الطرفين، فهمت الآن؟ وأنا أخشى أن يأتي بتصحيح واحد من علماء السنة مع تضعيف الجمهور لها فيقول قد صح واحد، لابد أن يكون متفق على صحتها بين الجمهور. أيضا طرحت السؤال له في الشروط هل هو إخباري أو أصولي، حذف هذا لكن مش مشكلة. أيضا
طب نسأله ورد.
خلاص مش وقت الآن. لكن أنا أبدأ الآن بسؤال وهو موضوع الإمامة. جميل جدا. موضوع الإمامة نحن نقول الصحابة رضي الله عنهم نصبوا أبا بكر خليفة، يعني عندنا نحن أهل السنة والجماعة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبوا أبا بكر خليفة، هم يدعون أنه اغتصب حق غيره. الآن مسألة هل في نص في الإمامة؟ إذا كان في نص فأبو بكر مغتصب، إذا ما كان في نص أبو بكر لم يغتصب حقا،
يبقى هذا فعل المسلمين.
جيد.
نعم.
الآن السؤال هو الإمامة عندهم لابد أن تكون بنص من قبل الله عز وجل، لابد أن تكون بنص، ولهذا يصبح الصحابة وأبو بكر مغتصب الخلافة. يعرفني الآن، ندخل في الموضوع حتى لا نطيل. الآن نطلب منه تعريف الإمامة عنده. يعرفها وأنا سأعرف الإمامة عندنا. يتفضل الدكتور.
ثم قل من الطرفين يقدم دليل.
قبل أبناء الإمامة.
طيب.
يتفضل الدكتور يعرف لنا الإمامة عنده.
طيب.
وأنا سأعرف الإمامة لأني الآن لم أدخل في التعريف.
طيب.
فهو يطلب لنا تعريف الإمامة عند الشيعة.
طيب. شكرا. ينتهى وقتك إلى 5 ثواني. دكتور علي نبدأ إن شاء الله المناظرة بعيدا عن الجدليات العقيمة ونقول تعريف الإمامة لدى الشيعة. تفضل.
طبعا وهذا ايضا يستلزم ان قضية الشيخ كما ذكر انه يعرف الإمامة عندهم ايضا.
نعم. حتى يكون موافق الشيخ. موافق الشيخ. موافق علي تفضل.
حول هاتين نظريتين طبعا لن ادخل في تفاصيل الكلام الذي ذكره فضيلة الشيخ لانه ربما ياخذ وقتا لا اوافقه فيما طرحه فيما تكلم فيه حول الشروط، ولكن حتى لا ناخذ وقتا.
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإمامة لغة هي الاقتداء، فالإمام هو الذي يقتدي به الناس. الخلافة أيضا هي النيابة عن الغير، يعني الخليفة هو الذي يقوم مقام غيره. نحن شيعة أهل البيت سلام الله عليه نعتقد أن الخلافة أن الإمامة هي خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرجعيتين التشريعية والسياسية. أما التشريعية فهي تبليغ أحكام الشريعة للناس بتعليم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس بوحي مباشر من قبل الله تعالى، لأننا نعتقد أن الوحي وحي النبوة قد انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا على المستوى التشريعي. الجانب الآخر من ولاية الإمام هي الولاية السياسية أو ما نسميه بالمرجعية السياسية التي كانت لرسول الله، ولتشمل ولاية أمور المسلمين والإشراف على تنفيذ أحكام الشريعة المقدسة تنفيذا دقيقا صحيحا ليس فيه خطأ أو شبهة أو شك. هذا بالتوصيف العام. أما ما هي الأدلة، ما هي القرائن، ما هي الأدلة العقلية من القرآن الكريم من السنة النبوية الشريفة، هذا أيضا يحتاج الكلام إلى تفصيل.
طيب دكتور، يعني دكتور التبير. يعني إذن هذا التعريف لغة واصطلاحا
يعرف الإمامة عنده.
نعم هيعرف بس لك الوقت. يعني أنت عرفت الإمامة لغة وشرعا كما قلت، يعني إذن يعني الإمامة الشيخ كان سأل سؤال، هي لابد أن تكون بنص لديكم، هذا الذي يقول فيه، يعني أنت لم تذكر أن الإمامة لابد أن تكون بنص في تعريفك.
صحيح صحيح، هذا
في يعني الإمامة ليست بنص
في الاختيار. نعم في الاختيار. يعني مو هي ثلاث دقائق مو كافية، لا تعطيني خمس دقائق إضافية أنا أشرح.
يعني لك دقيقة لسه اتفضل. يعني الإمامة بنص ولا بدون نص؟
العقد لا يخالف ثلاث دقائق.
ما خلص، يعني هي بنص ولا بدون نص يا دكتور علي؟
نعم
تفضل.
طبعا نحن نعتقد أكيد أن الإمامة عندنا هي بنص من الله سبحانه وتعالى، باختيار من الله سبحانه وتعالى. يعني الذي له صلاحية اختيار الإمام الذي له صلاحية اختيار الإمام هو الله سبحانه وتعالى. الذي له صلاحية أن يصطف الإمام هو الله سبحانه وتعالى. هذا بشكل واضح جدا، بشكل لازمها كثير.
شكرا. في دقيقتين ونص أو دقيقتين 23 ثانية لك، دقيقتين 20 ثانية. شكرا دكتور علي، عرف الإمام لدى السنة. عرف الشيخ علي الدكتور علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أعرف الإمام عند السنة لابد أن أبين نقض هذا التعريف الذي عرفه، لأنه لا يستقيم هذا التعريف الذي عرفه لا لغة ولا اصطلاحا ولا شرعا ولا عرفا. هو عرف التعريف الإمامة بغير ما عرفها علماء الشيعة. أنا أريد أن يذكر لي عالما من علماء الشيعة عرف الإمام بهذا التعريف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، على أنه قال على أن الإمامة هي الولاية السياسية والتعليمية، هذا منقوض من وجهين. إن عرف الإمامة بأنها الإمامة التعليمية فالإمام مالك كان يعلم الناس ولا يحتاج إلى نص من الله عز وجل. والإمام الشافعي كان يعلم الناس ولا يحتاج إلى نص من قبل الله عز وجل. وأبو بكر وعمر كان يعلمان الناس ولا يحتاجان إلى نص. فالإمامة التعليم والتفهيم الذي ليست متعلقة بالوحي، يعني أنه يوحى إليه،
هؤلاء علماء،
بمعنى أنه أخذ العلم من أساتذته ومدرسيه ومعلميه فعلمه الناس ورزقه الله الفهم والعلم على قدر فهمه واجتهاده. فهل هذا يحتاج إلى نص أن يعلم الناس العلم؟ أن الله ينص على أن فلان معلم؟ قال يعلمه علماء بنو إسرائيل. فهؤلاء العلماء بني إسرائيل، هؤلاء نحتاجون إلى نص لكونهم علماء؟ قال الله لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمن، وصفهم الله بالرسخ في العلم ولا يحتاجون إلى نص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال والإمامة السياسية. إذن نقول الأخ علي،
دكتور علي،
الدكتور علي، قد أبطلت إمامة أئمتك من الحسين وعلي بن الحسين فما بعده.
ليه؟
لأنهم لم يتولوا الأمور السياسية، إذا لا يسمون أئمة. لأنه لا يسمى إماما
على اعتبار أنه قال الإمامة شرعا وسياسة.
إيه يعني هل من لم يتولى السياسة والحكم يسمى إماما أو لا يسمى إماما؟ إذا نحتاج إلى الدليل على أنه يسمى إماما. إذا في الشرع هذا نقضه من حيث التعريف، ما أتى بتعريف علمي عند العلماء عندنا.
يعني أنت شايف أن التعريف
غير صحيح،
غير مفهوم،
غير صحيح. هذا لغة. أما شرعا فالله عز وجل نص على أنه لا يسمى الإنسان إماما إلا إذا باشر الحكم. قال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض
ونجعلهم
أئمة. فبين الله أن لهم حالتين. حالة الأولى حالة الاستضعاف، ليسوا أئمة.
طيب خلص، أنت وقتك انتهى.
وبعد استضعافهم أئمة.
دكتور علي لك ثلاث دقائق. الشيخ خالد بيقول أن هذا التعريف فيه متناقضات، أليس كذلك؟
بلى.
طيب أرجو أن تعرف الإمامة صراحة حتى نصيغ وراءك التعريف الصحيح ليصل إلى جمهور المشاهدين من السنة والشيعة، ليستطيع الشيخ أن يعني يقول أو يرد طبقا لما سأكتبه أنا. تفضل.
جيد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ما قلت التعليمية، قلت التشريعية. لم أقل التعليمية، قلت الولاية المرجعية التشريعية. باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مرجعيتان، المرجعية التشريعية والمرجعية السياسية. اختلاف بين رسول الله وبين خليفة رسول الله أن رسول الله يوحى إليه، ولكن الوحي انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن دين الإسلام لم ينتهي. دين الإسلام يحتاج إلى تشريع ومسائل في الحلال والحرام. فالذي كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان للخليفة من بعده. لم أقل تعليمية، قلت التشريعية.
طيب.
هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يقول أنه إذا لم يستلم الإمام السلطة السياسية فهو ليس بإمام. لا حبيبي، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مرجعية سياسية أم لم تكن؟ كانت له ولاية سياسية أم لم تكن؟ كانت له أولى سياسية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولكن في مكة المكرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن حاكما، لم يستلم زمام الأمور. فالحكم أمر، حكم الناس يمكن أن يسلب من النبي من الإمام، ولكن هذا لا يضر بنبوته ولا برسالته ولا بإمامته. فما أورده فضيلة الشيخ أمر حقيقة لا يصمد أمام النقاش والدليل. التعريف الذي ذكرته، التعريف الذي ذكرته هو وإن كان هو بصياغتي، ولكن معنى هذا التعريف موجود في تعريف العلامة الحلي على ما أتذكر، أنه عرفها أنها رئاسة الدين والدنيا، اللي هي المرجعية التشريعية، المرجعية السياسية. فما ذكرته من حقيقة هو ما نعتقد به، وفضيلة الشيخ لم يفهم بشكل أو بآخر ما أعنيه من المرجعية التشريعية، ونقضه على قضية الإمامة نقض واه جدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة لم يكن حاكما، مع ذلك كان نبيا، كان رسولا. ما أعرف الوقت انتهى أو
لا معك دقيقة لربع، تفضل.
نعم، فهذا ما نعتقد به. طبعا ما ذكره من الكلام عن مالك وعن الصحابة ينقلون الأحكام إلى الناس، نحن نتكلم عن مرجعية تشريعية. ما معنى المرجعية التشريعية؟ المرجعية يرجع إليها عند الخلاف، ومرجعية رسول الله كانت مرجعية معصومة لا خلاف فيها. رسول الله لا يصدر أحكاما فيها خلاف للناس. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في مرجعية معصومة هادية للناس. فينبغي على هذه الرسالة التي تستمر إلى قيام يوم الدين أن تستمر بنفس السنة.
شكرا، وقتك انتهى دكتور علي. شكرا دكتور علي،
والأدلة كثيرة على ذلك.
نعم، شكرا دكتور علي. ويعني مشاهدي الكرام، يعني المسألة ليست مناظرة، يعني ويعني سجال ومن منتصر ومن مهزوم وغير ذلك. هذه المناظرة ينتظرها الناس كل عام في رمضان من السنة والشيعة على السواء. هذه المناظرة لأهميتها هذا العام لما يسال من دماء الأمة الآن مهمة غاية الأهمية. فيعني أرجو من ضيفي الكريمين علمية الطرح، يعني وأيضا توثيق ما يطرحون، وعدم يعني الاحتداد على الآخر، وتسير مناظرة علمية كما ينبغي، لأن الأمة الآن تحتاج إلى هذه المناظرة حتى يعلم الشيعي والسني أين يقف. شيخ، لك 3 دقائق، تفضل.
أولا هو يقول المرجعية التشريعية، ففهمت أنا، وهو اتهمني أني لم أفهم، لكني تعمدت أن أفهم هذا إحسانا بالظن به، حتى لا أوظفه تحت دائرة الذين يقول أنهم مشرعون يحللون ويحرمون. لكنه أكد لي أنه ذاهب، أكد لي أنه ذاهب إلى المذهب الآخر. كنت أظنه من المعتدلين وليس من الغلاة، لكنه أكد لي الآن أنهم مشرعون وأنهم عندهم تشريع. فالآن التشريع هذا هل هم مبتدئون به من عند أنفسهم؟ إذن هم محللون ومحرمون، فهل هم لهم سلطة التحليل والتحريم؟ ومن أين استفادوها؟ هل بوحي من الله أم بدون وحي؟ فإن كان بوحي من الله فهم في درجة الأنبياء، وإن كان بغير وحي فهم أعلى من الأنبياء. ليش أعلى من الأنبياء؟ لأن الأنبياء لا يشرعون إلا بوحي. وأما هؤلاء فشرعوا بغير وحي
بعد انقطاع الوحي.
نعم، أعلى من الأنبياء بدرجات. ويقول أن الله جعل لهم سلطة المرجعية. أين الدليل على أن المرجعية التشريعية، لا، ليست المرجعة الفتوى؟ فمرجعية الفتوى حاصلة حتى للعلماء، لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرنا الله أن
الأمور الفقهية وليس في الأصول،
وسألزمه برواية عندهم، وهو أن الإمام المهدي أخرج لهم رواية فقال: وأما الحوادث الكائنة بعده فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. فرواة الحديث والولي الفقيه هل هو مرجع أم لا؟ السيستاني مرجع، هل هو معصوم وإمام؟ يعني يشرع؟ لأنه جعل أن الولي الفقيه مرجع، أي يرجع الناس إليه، فهل هو يدخل تحت دائرة الإمامة عندهم لأنه مرجع؟ أما قوله أنني قلت على أن الإمام لا يسمى إمام لأنه لم يكن حاكما فنقضها في النبي، لا،
أصلا هو لم يفرق بين الإمامة والنبوة. فإمامة النبي إمامة دينية بسلطة من الله عز وجل، لكنه عرفها بأنها رئاسة. طيب الآن لما تتكلم عن إمامة رئاسة في الدين والدنيا، النبي حتى لو لم يحكم فسلطته من فوق إلهية وليست رئاسة من 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 الناس يسمعون.
هنا
رد عليك، افترض أن نبيا من الأنبياء لم يسمع أحد، هل لم يكن نبيا؟ هو نبي،
نبي
هو نبي.
وفي أنبياء لم
سواء حكم أو لم يحكم. قال الله عز وجل قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فهذا النبي لم يكن له سلطة التشريع ومع ذلك هو
نبي،
هو نبي سواء حكم أو لم يحكم، بخلاف الإمامة التي نتكلم عنها لأنه عرفها بقوله رئاسة وهو ورط نفسه. أنا كنت أود أن يحكم التعريف حتى لا يصير. لا الآن أريد أن أعيد صياغة التعريف من جديد.
شكرا.
حتى نستطيع أن نعرف ما هو الذي يدخل في التعريف وما الذي يدخل.
طيب تفضل يا دكتور علي.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب أولا طب أستاذنك يا دكتور علي، يا دكتور علي عفوا مقاطعة، هناخد فاصل بعد إذنك يا دكتور ونعود اللقاء بحضرتك، لك 3 دقائق بعد الفاصل. شكرا. فاصل مشاهدينا الكرام. جدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولى حلقات كلمة سواء في شهر رمضان المبارك عام 1434 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدد لضيفي الكريمين فضل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والأديان وفي الدين الشيعي. نرحب بك.
حياك الله أخي محمد.
أيضا نرحب بضيفنا الكريم الدكتور علي الفحام أستاذ العقائد من النجف الأشرف. مرحب بك دكتور علي.
اهلا وسهلا بك، حياكم الله.
حياكم الله. لك 3 دقائق للتعليق على كلام شيخ خالد.
نعم طبعا فضيلة الشيخ انا طلبت منه تعريف الامامة والخلافة عنده فلم يأتي بتعريف يعني تعريف علمي للامامة والخلافة. قال الصحابة نصبوا ابا بكر خليفة، هذا تعريف؟ هل هذا تعريف علمي؟ الصحابة نصبوا ابا بكر خليفة هذا ليس تعريفا.
لا هو لم يأتي على التعريف قاعدة يا دكتور علي. دكتور علي هو لم يأتي على التعريف، سوف يعرفك يعرف الإمامة كاملة عند السنة، لكن هو فقط بيفهم منك تعريف الإمامة حتى تكون أصلا للانطلاق بعد ذلك للأدلة. هذا ما فهمته من الشيخ كده؟
أستاذ محمد أنت ملزم بالعقد ألا تقاطع.
هي ليست مقاطعة إنما توضيح يا دكتور، توضيح. تفضل.
لا لا حتى توضيح. لا تقاطع.
تفضل.
طلبت فضيلة الشيخ من فضيلة الشيخ تعريف الخلافة والإمامة عندهم فقال نصبوا أبا بكر خليفة، الصحابة نصبوا أبا بكر خليفة، هذا ليس تعريف. نريد تعريفا واضحا، أنتم تريدون أن تخاطبوا الجمهور الشيعي مثلا. عرفوا الإمامة والخلافة عندكم للجمهور الشيعي وآلية اختيار الخليفة. أنا ذكرت وعرفت وقلت آلية اختيار بيد الله تعالى وآلية اختيار الخليفة عندكم، ثم بعد ذلك سيطرح كل طرف دليله. طبعا ما ذكره حول المرجعية التشريعية أنه يحللون ويحرمون، لا يا سيد الكريم، لا يا سيد الكريم لم تفهم. طبعا لم تفهم هذا ليس تجاوزا.
لا لا تفضل
شيخ الجليل. عندما أقول لم تفهم ليس تجاوزا، الإنسان قد يعني الفكرة لم تصل له بشكل جيد.
نعم.
لم تفهم ما أريد من التشريع، قلت أنه ليس بوحي من الله تعالى وليس بتشريع جديد من الله تعالى، وإنما الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. الله تعالى أكمل هذا الدين، وهذا الدين لا يكون ناقصا، لا تكون أحكامه ناقصة، لا يكون رأيه في العقائد والأحكام إلى قيام يوم الدين ناقصا. فأهل البيت أو بالأحرى الخليفة الذي يأتي بعد رسول الله أخذ من رسول الله أحكام التشريع، وهو ملزم أن ينقلها إلى الناس بأمانة وإخلاص كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما من غير اختلاف، من غير خطأ، من غير تغير في الفتوى من يوم إلى آخر، من شخص إلى آخر. هذا هو ما نقصده، أن تبقى الأمانة التي كانت في عنق رسول الله. رسول الله عندما كان يعطي الأحكام لا لم يكن يخطئ في إعطاء الأحكام، لم يكن تختلف عليه أحكام. كذلك أهل البيت سلام الله عليهم، أو لنقل الخليفة بغض النظر عن المصادق، لنقل الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا أن سلب المرجعية التشريعية من النبي أو من الرسول بالأحرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يخلف رسول الله لا يعني أن رسالته باطلة ولا إمامته أو خلافته باطلة. رسول الله كان له مرجعيتان، هذا باتفاق المسلمين. لا أحد ينكر أن الله أعطى لرسوله مرجعية الحكم، مرجعية السياسة، مرجعية الولاية، وهذه المرجعية كانت مسلوبة عنه في مكة المكرمة، مع ذلك كان رسولا. الخليفة الذي يخلف رسول الله في هاتين المرجعيتين قد تسلب منه المرجعية السياسية والولاية كما سلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فترة محددة من الزمان.
نعم.
وهذا لا يضر
شكرا دكتور علي شكرا
أو خلاف الحمد لله رب.
طيب هنا بيقول لك أن المرجعية التشريعية يعني مش
فهمته أنا فهمته أنه يقول أن الأئمة هم أمناء على الوحي أو التشريع فناقلوا له، لكن أنا ما أدري سمى الناقل للشرع مشرع. طبعا أنا لو نقلت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أسمى مشرعا وبذلك يسمى إماما. أبو هريرة نقل أحاديث، عائشة نقلت أحاديث، أبو بكر نقل أحاديث. أنا ما أدري من أين سمى الناقل مشرعا. الصحابة الذين نقلوا ابن عباس نقل
يعني يسمى مثلا ايه فقيه عالم يسمى ايه
ما يسمى هذا ناقل يعني. ناقل
ناقل للعلم الشرعي.
نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعه، هذا لا يسمى لا مشرع لا لغة ولا اصطلاحا بأي قاموس. انا يعني الدكتور اكاديمي يعني لعله درس اللغة العربية بأي قاموس أن الذي ينقل الشرع يسمى مشرعا،
يعني ناقل العلم ليس مشرعا.
ليس مشرعا. التشريع للنبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات
ويحرم
عليهم الخبائث. فالنبي يحلل ويحرم. هل هؤلاء الأئمة يحللون ويحرمون؟ فإذا كانوا يحللون ويحرمون بناء على أحاديث نقلوها عن النبي عليه الصلاة والسلام فأنا وأنت نحلل ونحرم
يعني.
لأننا نقلنا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن هو لم يتقن التعريف. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مسلوبة عنه الولاية السياسية، من قال هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني اتباع الناس له وحكمه متضمن لنبوته، يعني النبوة متضمنة للحكم، يعني ليست شيئا منفصل عنها. بمعنى أن النبي لو تمكن
هو نبي وحاكم
فالحاكم، لكن في بعض الأحيان قد يعطي كما قال الله سبحانه وتعالى قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فكان هذا النبي وكان ذلك
حاكما.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام يجب على الناس أن يتبعوه، فإذا لم يتبعه الناس لا يقال أنه ليس نبيا وليس رسولا. الآن نقاشنا في الإمامة بعد رسول الله، وأنا أتعجب من الشيعة يحرمون القياس في الفروع لكنهم يقيسون في أصل الدين، فيقيسون الإمام على النبي. يعني تحريم القياس في الفروع وقياس في أصل أصول الدين الذي هو الإمام. ألا أنا أريد الآن
طيب اللي طلبتك ايه بس عشان احدد الدكتور علي عشان
الآن يعرف تعريفا علميا للإمامة حتى ننتقل إلي فأعرف. هذا التعريف منقوض مرفوض ليس صحيحا لأنه سيعتريه عدة إشكالات. أنا أريد أن يعرف للإمامة التي يعتقد بها الشيعة.
طيب تفضل دكتور علي تعريفا علميا للإمامة.
طبعا هو قضية الشيخ لحد الآن لن يأتي تعريف لأهل السنة والجماعة للخلافة والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طلبت منه التعريف فقال الصحابة نصب أبا بكر، هذا التعريف الذي جاء.
يا دكتور قلت لك أنني سأتي به. لحظة ما دام أنك أنت لحظة
الوقت بتوقف يا دكتور علي لما احنا بنتكلم
بعد أن تأتي أنت بتعريف. أنت ما أتيت بتعريف الآن.
طيب
أنت اعطني تعريفا علميا
عشان أوصله فكرته. يا دكتور علي الوقت بتوقف إذا ما تدخل.
محمد صابر أستاذي العزيز هذه آخر مرة.
لا تريد أن تهرب، أنا أعرف أنه يريد أن يهرب.
يا دكتور علي
يا دكتور علي هو يؤسس للهروب. لحظة أنا أعرف أرجوك يا أيها الإخوة المشاهدون الكرام لحظة. أنا قلت له إذا عرف تعريفا علميا أنا أجيبه، فكل مرة يكرر أنت لم تعرف حتى أعرف هو يذهب.
أنت الآن تريد أن تؤسس للهروب. لا لا تؤسس للهروب، لا تؤسس للهروب. المشاهد الكريم يعرف أنك تريد أن تهرب. أنا سأسكت لكن بشرط لا يكرر المطالبة بالتعريف قبل أن يحكم تعريفه.
طيب يا دكتور علي، يا دكتور علي لما نتدخل معاك
يا أيها الذين آمنوا. الصوت معي، الكلام معي،
الكلام معك، بس عرف الإمامة. والشيخ خالد ليس متراخيا في تعريف الإمامة لدى أهل السنة، قال نوضح تعريفك أولا ثم ندخل في تعريف الشيخ خالد لكي ترد أنت على هذا التعريف. فعرف آخر مرة من فضلك
يا أخوان.
لك اسمعني بس آخر مرة، لك الوقت لكي تعرف تعريفا أكتب وراءك حتى يكون تعريفا ملزما لك على مدار الحلقات. اتفضل عرف الإمامة لأكتب وراءك. اتفضل
اسمح لي.
تفضل.
أنتم مسلمون والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود. العقد يقول لا يجوز المقاطعة لا الطرف لا المناظر ولا المدير المناظر إلا في حالة واحدة، في حالة أنا خرقت هذه الشروط ويجب عليك أن تنبهني للخرق. قول خرقت مثلا الخرق الثاني عشر، البند الثالث، البند الرابع. هذه آخر مرة. تعرف يا أخي العزيز ماذا تعني المقاطعة؟ تعني المقاطعة أنك خرقت الاتفاق.
اتفاق احنا عايزين نفهم يا دكتور علي. يا أخ علي، يا أخ الدكتور علي، احنا عايزين نفهم يا دكتور. يعني أنت غير مفهوم للتعريف، فبالتالي الشيخ خالد مش فاهم عشان يرد عليك. يبقى نعمل زي الترشان، حوار ترشان يعني يا دكتور ولا ايه؟ بلا اتفاق بلا بتاع. يعني أنا بس بقول لك أنت غير مفهوم في التعريف. ماذا تريد منا؟ أنا بقول لك من فضلك عرف الإمامة عندك لشيعتك وأكتب وراءك لتكون ملزمة لك، عشان بعد كده ما تنكرش هذا التعريف.
حبيبي
تفضل حضرتك.
العقد
تفضل حضرتك
يلزمك.
تفضل حضرتك عرف الإمامة. يلا أنا أكتب خلفك.
دقيقة خل أتكلم.
أكتب خلفك يا دكتور، أكتب خلفك يا دكتور. تفضل
مولانا العزيز.
نقطة البحث ليست في العقد يا دكتور، نقطة البحث في كيف نفهم الناس. أنت قلت تعريفا للإمامة، الضيف المناظر مش فاهم التعريف.
أنت قرأت العقد، أنت قرأت العقد. لا يجوز لك، أكرر الكلام، أكرر الكلام، لا يجوز لك أن تقاطع لا أنا ولا فضيلة الشيخ بأي مستوى من المقاطعات إلا في حالة واحدة فقط.
اللي هي
موجود، نص موجود.
ايه بقى الحاله دي؟ مش فاهمين. يبقى انقطع ولا منقطعش؟ احنا في مدرسه ولا في مناظره علميه يا دكتور؟ يا دكتور احنا في مدرسه الرضا والاطفال ولا في مناظره علميه؟ احنا في مناظره علميه يا دكتور. الضيف المناظر يقول لك انا غير فاهم لتعريفك للامامه عند الشيعة، فكيف نبني المناظره وهو غير فاهم؟ يا دكتور كيف نبني المناظره وبدايتها غير مفهوم لضيفي الكريم؟ والعقد هنا يقول، العقد هنا يقول أن المذيع له الحق في أن ينقل السؤال للطرف الآخر كما فهمه من الطرف الأول. حضرتك إيه؟
ولكن
لا 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 بص عشان بس إيه ما تقوليش العقد وماذا يقول. أنا قارئ العقد جيدا يا دكتور. آدي موضوع المناظرة أهو عشان بس نبقى مع بعض. التنبيه على مخالفات شروط المناظرة من قبل المتناقل أسئلة أحد الطرفين الآخر في حال عدم سماعها جيدا أو عدم فهمها. بص حضرتك رقم 3 أهو في 9 مدير مناظرة، نقل أسئلة أحد الطرفين، الزميل المصور اللي ورا يجيبها، للآخر في حال عدم سماعها جيدا أو عدم فهمها. فحضرتك الدكتور الشيخ خالد الأصابي غير فاهم لتعريفك للإمامة، فكل تدخلاتي هذه، اسمعني يا دكتور علي بس عشان ننهي القضية، فكل تدخلاتي السابقة كانت بالطلب واحد وهو أن تقوم بتعريف الإمامة لكي أسجل وراءك لأنقل للطرف الآخر لنفض الإشكالية. تفضل يا دكتور علي عرف الإمامة. تفضل.
دقيقة اسمحت.
اسمعك يا اخي.
كلامك غير صح. كلامك غير صح.
تفضل.
العقد صحيح قال انه المدير المناظرة يمكن ان يوجه الاسئلة في حال عدم فهمها او عدم سماعها.
تمام.
ولكن هذا مش وقت، مو اثناء المقاطعة، لا يجوز مقاطعة. مو اثناء كلام. لا يجوز المقاطعة.
طيب خلاص.
توجه الاسئلة اثناء في الفترة المتضمنة ما بين المتداخلتين. المداخلتين. اما اثناء مداخلتي لا يجوز لك مطلقا ان تقاطع، ولا يجوز لفضيلة الشيخ، ولا يجوز لي ان اقاطع.
طيب شكرا شكرا لك دكتور علي. اتفضل حضرتك عرف الامامه لاكتب خلفك لكي اوصل ما قلته للدكتور الشيخ خالد الوصال. اتفضل.
رجاء هذا العقد، هذا عقد المسلمين يجب الالتزام به.
اتفضل.
يجب الالتزام به. عدم الالتزام
معناه هو كل سنة واحد شيعي يجينا يمسك في حتة. تفضل يا دكتور. عايزين تعريف الإمامة كما وردت عندك في كتبك وكما فهم إخواننا الشيعة لكي أسجل خلفك. تفضل.
جيد. طبعا أنا الكلام الذي ذكرته حول الإمامة وتعريف الإمامة كان كلاما واضحا أن الإمامة هي خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرجعيات رسول الله، في صلاحيات رسول الله،
في مرجعيات التشريعية والسياسية،
في ولايات رسول الله. رسول الله كان له مرجعية تشريعية، معنى أنه يتلقى أحكام الوحي وينقلها للناس. الوحي انقطع بعد رسول الله. هذه المرجعية الأحكام يجب أن تنقل إلى الناس. من الذي ينقلها بأمانة دون خطأ؟ الذي ينقلها هو الذي يخلفه رسول الله، هو الذي يقوم مقام رسول الله. هذا هو المعنى. هسه أنا لم أقل مشرع، كلمة مشرع لم أقلها، ما أتذكر أنا قلت كلمة مشرع، بس قلت هي مرجعية تشريعية باعتبارها تنقل الأحكام بشكل معصوم عن الخطأ والزلل إلى الناس. لأن الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، الحكم لله لا حكم للناس. فالحكم يجب أن ينطلق من فم رسول الله إلى الناس دون خطأ أو دون تدخل الناس. المرجعية السياسية واضحة، ولاية حقوق المسلمين، هذا أمر واضح جدا. هذا التعريف، يعني هذا التعريف، يعني الألفاظ ربما، التعابير ربما قد تختلف، لكن المعنى والمفهوم هذا معنى ومفهوم متفق عليه، لا خلاف عندنا في هذا الأساس.
طيب تمام،
لا خلاف عندنا في هذا الحق،
وهي بنص من الله وباختيار من الله كما ذكرت يا دكتور.
اختيار، نعم، الذي
بنص من الله وباختيار من الله، هكذا انا سجلت في التعريف الاول. نعم، شكرا لك دكتور علي. يعني شيخ خالد، عايزينك تعرف الامامه عند اهل السنه. تفضل.
لن اعرف الامامه عند السنه حتى يعرف لي هو الامامه عند الشيعة تعريفا ابني عليه الملاحظات، لاني كيف اتركه؟
طب ما هو قال لك
لا لا لا، ليس تعريفا صحيحا. هذا تعريف فيه خلل كبير. أولا يقول الآن أعطى أن النبي مجرد ناقل. هل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ناقل للوحي عن الله ليس له صلاحية التشريع؟ هو سلب التشريع عن النبي وأعطاه الأئمة. النبي عليه الصلاة والسلام بنص كلام الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. النبي يحلل ويحرم، فهل الإمام كذلك لأنه قال خلافة رسول الله في مرجعية رسول الله؟ في مرجعية رسول الله، يعني ما كان للنبي من الصلاحيات أعطاها للإمام، وقال في نقل الشرع. الآن فاطمة تنقل الشرع أو لا تنقل الشرع؟
تنقل
الشرع، إذن هي إمام. وهي عندهم معصومة تنقل الشرع بلا خطأ ولا نسيان.
تمام،
إذن هل فاطمة إمام؟
ليست إمام.
إذن جميل، إذن يعطيني تعريف أبني عليه.
طيب،
لأني أنا أعد
ما فهمتم دكتور بعد إذنك.
لا لا ما لا قاطع، لا تقاطعني أنا، تعمل فوضى مثله.
طيب
أنت كيف تحق لك تقاطعني وأنا ما عملت فوضى؟
أنا سأفهم إنه
لا لحظة. أنا سأعمل فوضى مثله. طيب، لأنه الأخ يريد أن يهر. أنا متأكد وأنا أقول للمشاهد الكرام لكن أنا أحسن الظن أنه لن يستمر معنا في المناظرة.
لا لا سيستمر.
أنا شوف أنا سأبشر الأخوة المشاهد الكرام لأنه من أول يوم قل هذه آخر مرة سيهرب، لكن أنا ما قلت.
طيب أنا بس
أنت تقاطعني، ما قلت سأهرب آخر مرة،
ما الوقت بيقف لما بقطع.
طيب الآن هل فاطمة إمام؟ وهل نقل الأحاديث مقتصر على الأئمة؟ يعني الصحابة بن عباس ما ينقل أحاديث؟ يعني الآن أنا أريد أعرف الآن الإمام عصم لبيش؟ ليش إمام؟ لينقل الأحاديث فقط؟ لينقل الدين فقط؟ الآن هذا الآن
أنا عايز أفكرك بس بتعريفه يا دكتور شيخ خالد. هو قال الإمامة شرعا هي خلافة رسول الله في مرجعيات التشريعية والسياسية،
يعني ما أعطي وهي من الصلاحيات يعطى الإمام؟
ما ليش دعوة، أنا بس أفكرك. وهي بنص من الله باختيار من الله.
الآن ما جاء موضوع النص.
هو ذكر هذا.
طيب جميل. يعطيني تعريف الإمامة عند علماء الشيعة. الآن نقلته بوجهين. الوجه الأول أن فاطمة تنقل الأحاديث وهي معصومة لا تخطئ، فهل هي إمام؟
طيب ده سؤال وجه لي.
هل النبي منزوع صلاحية التشريع ليس له تشريع؟ لأنه أعطى أول حصر النبي في النقل ثم أعطى هذه الصلاحية للإمام. أنا أريد يوضح لي الآن تعريف الإمامة. يتفضل يخذ من وقتي.
طيب دكتور علي، يعني الشيخ خالد بيقول هل فاطمة إمام طبقا لتعريفك كما فهم الشيخ خالد، ويقول أيضا وهل نقل الأحاديث مقتصر على الأئمة فقط؟ يعني ابن عباس مثلا لا يستطيع أن ينقل الأحاديث؟ تفضل.
أولا اطمئن فضيلة الشيخ العزيز، إذا التزمنا جميعا بهذه الشروط اطمئن سأبقى معكم إلى عيد الفطر المبارك إن شاء الله، وإن بقيت عندنا الحياة.
تشرفنا يا شيخ.
اطمئن سماحة الشيخ. جزاكم الله خير الجزاء. ولكن المسلمون عند شروطهم، هذا العقد ينبغي الالتزام به. العقد يقول إذا أنا خالفت، يعني مثلا إذا أنا خالفت الشرط أنا سأعتبر مهزوما في المناظرة، العقد سيلغى. هذا العقد يقول هكذا، ليس أنا من أقول. إذا عين الفحام خالف الشروط لا سمح الله، تجاوز على فضيلة الشيخ، لا سمح الله فضيلة الشيخ نجله، لكن لا سمح الله إذا خالف الشرط أولا يعتبر مهزوما، ثانيا يعتبر العقد لاغي. لم آتي بشيء من عندي. جواب سؤالك فضيلة الشيخ، تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها معصومة تبلغ الأحكام. قلنا أن الإمامة له مرجعيتان، المرجعية التشريعية والمرجعية السياسية. هذه الصلاحيات الموكلة للإمام، هذه الصلاحيات الموكلة للإمام. عندما تجتمع هذه الصلاحيات يكون هذا إماما. الزهراء سلام الله عليها نعم معصومة، ولكنها لا تمتلك المرجعية التشريعية. هذا هو جواب سؤالك. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم
نقل الأحاديث دكتور علي، وهل نقل الأحاديث مقتصر على الأئمة فقط؟ هل نقل الأحاديث مقتصر على الأئمة فقط؟ السؤال الثاني.
السؤال الثاني
هل نقل الأحاديث
مقتصر؟ طبعا أنا سآتي في لا تقاطع أستاذ محمد رجاء،
أنا أذكرك بالسؤال يا دكتور، أذكرك بالسؤال تفضل.
حتى بعد تذكرني بعد أثناء في كلامك في دورك ذكرني. قال أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزوع الصلاحيات. من قال؟ نحن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حتى إذا فرضنا أن رسول الله يحل أو يحرم، هل يحل أو يحرم بإذن الله بتفويض من الله تعالى أم بدون تفويض؟ هذا هو السؤال. أما نقل الأحاديث، نقل الأحاديث نحن بشكل واضح وصريح نعتقد أن الله تعالى خلق هذا الكون في أحسن تقويم، خلق هذا الكون في أحسن نظام. المرجعية التشريعية لرسول الله كانت مرجعية لا خلاف فيها. عندما يتكلم رسول الله بكلام أو حكم أو أمر، هذا الكلام ليس فيه خطأ، ليس فيه اشتباه، لا ينقل المنسوخ ويترك الناسخ، هذا هو رسول الله. السنة والحكمة لله تعالى باقية إلى قيام يوم الدين. فالإمام خليفة رسول الله، يخلف رسول الله وينقل بهذا المعنى، بمعنى أنه لا يخطئ، بمعنى أنه لا ينقل المنسوخ ويترك الناسخ مثلا، بمعنى أنه لا ينقل الباطل ويترك الحق، لا يشتبه في هذه الأمور التشريعية. هذا فرقه عن بقية الناس، الأخذ عن بقية الناس شيء، والأخذ عن رسول الله وعن خليفة رسول الله شيء آخر. هذا هو الفرق بيننا وبينكم. نحن نعتقد أن الحكم لله تعالى، فالإمام عندما يتكلم ينقل كما ينقل رسول الله بدقة وأمانة. أما بقية الناس ينقلون، يختلف عليهم النقل.
شكرا.
أحد الصحابة ينقل على الآخر، يكذب حديثه إلى آخره.
شكرا دكتور علي. نفصل ونعاود اللقاء بضيفنا الكريمين ورد للشيخات.
عليكم المشاهدين الكرام. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. جدد الضيفين الكلمين المتناظرين الشيخ علي والشيخ خالد الوصابي. كان لك الوقت شيخ خالد، لك 3 دقائق.
طبعا الدكتور علي لما قلت أنه يقول أن الإمام يحلل ويحرم ويشرع، قال أنا ما قلت كلمة مشرع. لاحظ لكنه قال له الولاية التشريعية. سبحان الله، أليس له الذي له الولاية التشريعية بمعنى أنه يشرع ويحلل ويحرم؟ الآن لم نفهم ما معنى الولاية التشريعية. قلت إن كان مجرد ناقل فهل الناقل يسمى مشرعا؟ لم يجب على هذه النقطة. هل الناقل للأحاديث يسمى مشرعا بأي لغة وبأي اصطلاح؟ هذا الأمر الأول. فقال لا، لم يجب على هذه النقطة. ثم قلنا هو مشرع يحلل ويحرم؟ قال لا، أنا ما قلت مشرع، بس له الولاية التشريعية. وهذا ليس بصحيح، هذا ليس جواب. الأمر الثاني لما قلت له إذن ما دام أعطيته ولاية النقل يعني التشريعية اللي بمجرد النقل، إذن سلبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التحليل والتحريم، أي سلطة التشريع الذاتي. قال لا، هو يحلل ويحرم بتفويض من الله. نفس السؤال، هل الأئمة يحللون ويحرمون بتفويض من الله أو ليس بتفويض من الله سبحانه وتعالى؟
هو سألك نفس السؤال عشان بس أذكره للمشاهدين، هل الرسول يحلل بتفويض من الله أم بدون تفويض من الله؟
لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، أعطاه الله سبحانه وتعالى سلطة التشريع. السؤال، هل الأئمة أيضا لهم نفس السلطة أو لا؟ إذا كانوا لهم نفس السلطة فما الفرق بينهم وبين النبي؟ وإذا كان ليس لهم سلطة التشريع وإنما مجرد الناقل، فهل الناقل يسمى مشرعا؟ أيضا الأئمة الآخرون لما اعترضنا عليه ونقضنا عليه بفاطمة قال أن فاطمة ليس لها السلطة السياسية. طبعا الأئمة الآخرون أيضا لم يمارسوا السلطة السياسية من الحسين فما بعده
أو من الحسين
فكيف سميتهم أئمة مع أني ذكرت الآية الكريمة؟
يعني إذن هنا تسوون بفضل،
ذكرت الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، أي ما جعلهم الله أئمة إلا بعد التمكين. أما قبل التمكين كانوا مستضعفون، كانوا مستضعفين فليسوا أئمة. يعني الذي ليس رئيس جمهورية يسمى رئيسا، الذي ليس قاضي وإن كان يصلح للقضاء، وإن كان يصلح للقضاء. يعني مثلا الآن هاشمي رفسنجاني والرئيس الجديد حسن روحاني، أليس رفسنجاني يصلح أن يكون إماما؟
نعم.
فبالصلوح كوني يصلح لا يسمى رئيس
بالممارسة
إلا بالسلطة الفعلية. إذن كيف سماهم أئمة وهم لم يمارسوا السلطة السياسية بمعنى الحكم والنفوذ في المجتمع؟ إذن أنا أريد تعريفا للإمامة، تعريفا أستطيع أبني عليه وأنطلق منه إلى تعريف أهل السنة والجماعة لتعريف الإمامة عندهم.
طيب دكتور علي، شيخ خالد بيقول هل الأئمة لهم سلطة التشريع كالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قال لك في رده على سؤالك نعم، النبي كان له تفويض من الله في التحليل والتحريم. هل الأئمة لهم نفس السلطة التشريع كالنبي؟ والأئمة الآخرين الذين لم يمارسوا السلطة بدءا من الحسين رضي الله عنه وأرضاه إلى يعني الحسن العسكري، هؤلاء ليسوا أئمة كفاطمة؟ تفضل.
أولا نحن ذكرنا، أنا أوضحت قضية المرجعية التشريعية أنه وأقصد به هو نقل أحكام الشريعة، نقل أحكام الشريعة نقلا دقيقا. الفرق بينهم وبين غيرهم أنهم ينقلون نقلا دقيقا معصوما إلى الناس من دون خطأ أو اشتباه أو سهو كما يحصل مع غيرهم. غيرهم اعترض بعضهم على البعض الآخر، كذبه، قال أنت مشتبه، أنت كذاب إلى آخره. هذا لا يحصل مع خليفة رسول الله، لأنه كرسول الله أو لأنه يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الجزئية. يعني ينقل أحكام الشريعة، أن تستمر أحكام الشريعة بإخلاص أو بطريق مستقيم لله تعالى، بحيث يبقى الحكم لله تعالى، لا يبقى الحكم للناس، يشرعون الناس ويخطئ فلان ويصحح له فلان. في زمن رسول الله لم يكن هذا الكلام موجودا. في زمن رسول الله كان التشريع، كان الأحكام تلقى دون خلاف، كان الأحكام تلقى دون خطأ. رسول الله لم يكن يخطئ في تبليغ الأحكام، وهذه السنة سنة باقية إلى يوم القيامة. هذا ما نقصد به. اختلفنا أنه نسميه مشرعا، لم أقل نسميه مشرعا، وإنما التشريع نسبة إلى أحكام الشريعة بهذا المعنى. السيدة الزهراء سلام الله عليها قلنا أنه لا يشترط، لم نقل أنه الإمام هو الإمام الذي يتسلم الإمامة السياسية. خلافة رسول الله في مرجعيتيه السياسية والتشريعية، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رسولا وكان معترفا به ولم يكن حاكما، مع أنه له السلطات، مع أن الله سبحانه وتعالى فوضه أمور الناس، فوضه ولاية أمور الناس، فهذا الأمر واضح جدا. السيدة الزهراء ليس لها صلاحية السياسة، ليس لها صلاحية الولاية، من هذا الباب هي خارجة عن دائرة الإمامة، هذا واضح بشكل واضح جدا. أما ما فسره من قوله تعالى ونجعلهم أئمة، الأئمة عندكم في هذه الآية معناها الحاكم والملك، يعني الأئمة عندكم في القرآن عندما يقول كلمة أئمة، عندما ترد كلمة أئمة في القرآن معناها عندكم الحاكم والملك؟ أنا ما أفهم حقيقة، لأول مرة أسمع هذا الكلام. نعم هذا ما تكلم به فضيلة الشيخ، وهو لحد الآن لم يذكر لنا تعريف الإمامة والخلافة عند أهل السنة والجماعة، ننتظر من فضيلته أن يكرمنا بهذا التعريف حتى نناقشه معه إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. شكرا دكتور علي. ننتقل إلى تعريف الإمامة عند أهل السنة.
لن أنتقل لأنه لا يريد أن يجيب على الأسئلة. بالله عليك، رجل بنى بيتا ووضعه إلى النصف ثم تركه وذهب يبني بيتا آخر، لماذا هو لا يريد أن يحكم التعريف؟ ما عنده تعريف للإمامة عند الشيعة؟ يقول لي ما عندي تعريف، سالم من الاعتراض، لأني لن أنتقل إلى تعريف الإمامة عند السنة حتى يحكم التعريف فلا يبقى عليه اعتراض أبدا، لأنه إلى الآن لم يأتي بتعريف. أولا قال مع احترامي للشيخ علي، مرة يقول هو مشرع، ومرة يقول ليس مشرع، ومرة السلطة التشريعية نسبة إلى الشريعة. السؤال هل هو مشرع أو ليس مشرعا؟ لماذا سميته؟ أنا أريد الآن أن يتحفني بنص من كتب اللغة على أن الناقل للشريعة الذي لا يخطئ فيها يسمى مشرعا. خلاص هذا أنا أعطيه وقتا، يمكن غدا بعد غد بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة يعطيني على أن الناقل الذي لا يخطئ يسمى مشرعا. هذا أريده، الذي لا يخطئ في الناقل يسمى مشرعا. أما يقول لأنهم مشرعين عن الله عز وجل، أنا أسأل سؤال، الأئمة كالحسن العسكري وجعفر الصادق ومحمد الباقر، هؤلاء ما هي الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الدين ينتقل إليهم؟ فإما أن جعفر الصادق يبلغ دين الله إلى الناس كلهم، إلى اليمن، إلى السعودية، إلى مصر، بنفسه أو برواة آخرين. فإن كان هو بنفسه يذهب يبلغ الناس دين الله فهذا أنا أعترف له، جميل جدا. وإن كان جعفر الصادق سيبلغ دين الله بواسطة رواة آخرين، هل الرواة الآخرون معصومون من الخطأ والنسيان أم لا؟
لهم نفس الصلاحية.
فإن كانوا نفس ما كان للصحابة، ممكن يخطئ، ممكن ينسي، إذن ما فائدة؟ يعني نفس المشكلة. فالناقل عن النبي عليه الصلاة والسلام نفس الناقل عن المعصوم، يعني ما في حكمة من كونهم هؤلاء ناس اختصهم الله بالعلم، والناقلون عنهم هم نفس الناقلون عن النبي عليه الصلاة والسلام، رجعنا نفس الدوامة إذن ما في فائدة. إذا كان دين الله انتقل إلى علي، هل علي بلغ دين الله إلى الناس بدون خطأ ونسيان؟ يعني هو سافر إلى اليمن مثلا، أرسل عبيد الله بن عباس إلى اليمن، هل عبيد الله بن عباس لما كان يروي أحاديث عن علي بن أبي طالب مثلا لا يخطئ فيها؟ أم علي هو الذي كان يبلغ الناس دين الله؟ يعني هذا كلام،
لا تقصد بنفسه وبذاته أم بواسطة؟
فإذا كان بواسطة
هل الواسطة له نفس الصلاحية؟
ما الفائدة أن النبي يعطي الأحاديث إلى علي وعلي يعطيها إلى غير معصومين؟ ما فائدته؟ فالنبي يعطيها إلى غير المعصومين. يعني رجعنا ما في فائدة،
يبقى رجع لكلام أهل السنة،
هو نفس الموضوع يعني. إذن هو الآن سمهم مشرعين، من أين جاءت التسمية؟
أي أنك تقصد شيخنا أننا لسنا في حاجة إلى هؤلاء المعصومين، طلب أننا نرجع في النهاية إلى علماء ومراجع إلى أهل السنة
غير معصومين، إلى رواة غير معصومين. إذن الحكمة والشيء العظيم الذي هولوا به على الناس أن الحكمة أن هؤلاء لا يخطئون في نقل دين الله عز وجل ولا يخطئون.
طيب خلص، وقتك خلص.
نعم
الشيخ علي، الشيخ خالد يريد أن يفهم، يعني طالما أننا يعني ليس في حاجة، يعني نرجع إلى المراجع سواء عند الشيعة إلى المعممين والمراجع وعلماء الشيعة وإلى عند السنة إلى علماء السنة، فما حاجتنا إلى هؤلاء المعصومين؟ وهل الإمام علي أو الإمام الباقر أو الحسن العسكري بلغ الأحاديث بذاته وبنفسه، أم عن طريق أشخاص آخرين بلغوا عنه كان لهم نفس الصفات ولا لا؟ هذا أمر. الأمر آخر بيقول لك شيخ خالد، هات لي نص على أن الناقل للشريعة يسمى مشرع. تفضل يا دكتور.
وهل قلت أنا كلمة مشرع؟ هل ذكرت كلمة مشرع؟ لم أذكر كلمة مشرع. أنا في خلال حديثي كله لم أذكر كلمة مشرع حتى يلزمني بها فضيلة الشيخ. أنا قلت أن هذه الولاية التشريعية بمعنى نقل الأحكام للناس بغض النظر أن رسول الله فوض له أمر التشريع، هذا لا نقول به بالنسبة لخليفة رسول الله، لكن هذا المستوى من نقل الأحكام إلى الناس بأمانة بدون خطأ، هذه المرجعية انتقلت إلى أهل البيت سلام الله عليهم، أحكام الشريعة إلى الناس. لم أقل مشرع، لم أقل كلمة مشرع، فهذا الكلام رجاء لا تقولني قولا لم أقله، هذه الكلمة. ثانيا، قال هل الإمام الصادق سلام الله عليه سافر إلى اليمن؟ طبعا الأصل أن الأمة تطيع أهل البيت سلام الله عليهم، تمكن أهل البيت سلام الله عليهم من حكم الناس، من قيادة الناس، من هداية الناس. أما إذا كانت الأمة رفضت أهل البيت عليهم السلام، أبعدتهم، شردتهم، قتلتهم، ضعفتهم، فبالنتيجة النهائية الذنب هو ليس من الله تعالى، الذنب هو من الناس. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ المشكلة ليست عند أهل البيت عليهم السلام. لو كان أهل البيت
دكتور، طيب دقيقة ونص للشيخ، في دقيقة ونص ليك قبل ما يصلحوا العطل الفني ونرجع للشيخ علي. يعني بيقول لك الشيخ علي انه ما عادش كلمة مشرع، يعني انت جبتها منين؟
لما يقول الولاية التشريعية الذي ينسب الى الولاية التشريعية ماذا نسميه؟
بيقول لك الولاية التشريعية هي نقل الاحكام للناس
بهذا الذي له الذي له الولاية التشريعية ماذا نسميه؟ مشرعا ولا ايش؟ ايش نسميه؟ الذي يمتلك سلطة الولاية التشريعية ماذا نسميه؟ الذي يمتلك سلطة القضاء ماذا نسميه؟ ماذا نسميه؟
طيب هنا بيقول لك انتوا استبدلتوا، يعني تعديتوا على حق آل البيت
خليك الان لا نناقش هذا لانه خارج الموضوع، خارج موضوع التعريف، لانه لا نناقش الان الناس موقفهم من آل البيت. نحن نناقش الان موضوع
تعريف الإمامة،
حكم الإمامة، تعريف الإمامة. السؤال الان الذي له السلطة التشريعية ماذا يسمى؟ يسمى مشرعا ولا ايش يسمى؟
عنده سلطة التشريع،
ايه يسمى مشرعا. ليش سميت سلطة تشريعية؟ انا لما طالبته بالدليل لم يمتلك الدليل، فلهذا انكر انه سمى مشرعا. طيب السؤال، لماذا قلت له التشريعية باعتبار ايش؟ انه ناقل ايش للأحاديث. طالبته أن يعطيني النقل لم يجب على هذا.
يعني النقل الحديث له صفات من بلغ عنه
أم هل لا؟ يسمى له سلطة تشريعية؟ يعني خلاص نتجاوز مشرع. أولا عندنا سؤالان، السؤال الأول الذي له الولاية التشريعية ماذا يسمى؟ الذي له الولاية التشريعية ماذا يسمى؟ ثانيا الذي ينقل الأحاديث ولا يخطئ فيها، ما الدليل على أنه يسمى له الولاية التشريعية؟ ايش الدليل؟ اولا من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، من كتاب الله، من اللغه، من العرف، من اي تعريف.
الذي ينقل احاديث ولا يخطئ فيها،
ما الدليل انه يقال له الولايه التشريعيه؟
ما الدليل
انه يقال له الولايه التشريعيه او له الولايه التشريعيه؟ اما ايه قرانيه او حديث نبوي او من اللغه العربيه او من العرف او من اي دليل يخترعه، من الاستحسان، من الاستصحاب، من القياس، من الاجماع، لا باس. ايضا لم يجيب على موضوع ما هي الحكمة أن الله أودعهم العلم مع أن الرواة عنهم غير معصومين. إيش الحكمة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه رواة غير معصومين، وعلي روى عنه رواة غير معصومين، نفس الموضوع. وعلي بن حسين كذلك، وجعفر الصادق كذلك. يعني ما هي الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حديث موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه عليا؟ طيب. علي هذا وين سيسرح الحديث؟ شكرا. سيذهب به
نعود تاني شكرا.
سيعطيه راوي غير معصوم. فإذا طيب. كان أعطاه راوي غير معصوم،
طيب خلاص نرجع.
يعني تحليله
يا دكتور علي، يعني أنت قلت، يعني في سؤال للشيخ خالد بيقول لك، يعني الذي له الولاية التشريعية ماذا يسمى؟ هذا أمر. الأمر آخر الذي ينقل الأحاديث ولا يخطئ فيها، ما الدليل أنه يقال له مشرع
أو له
الولاية، أو له الولاية التشريعية؟ ما الدليل على أنه يقال له له الولاية التشريعية؟ تفضل يا دكتور.
نعم حقيقة الآن أسأل قطع عندنا الاتصال السؤالين الذي يقال نعم عفوا
يعني السؤال الأول بيقول لك الذي له الولاية التشريعية ماذا يسمى؟ أنت تقول ليس مشرع لكن له الولاية التشريعية أو له سلطة التشريع، ده أمر. الأمر الآخر الذي ينقل الأحاديث ولا يخطئ فيها، ما الدليل أنه يقال له الولاية التشريعية؟ تفضل.
نعم أولا الذي ينقل الذي له الولاية التشريعية ماذا يسمى؟ هو لا يسمى الإمام، الإمام له ولايتان حتى نسميه إماما، يعني ليس بولاية تشريعية نسميه اسما وبولاية سياسية وحدها نسميه اسما، هو يسمى إماما، هو يسمى إماما. طبعا إذا الله سبحانه يخلف رسول الله في هاتين الصلاحيتين، هذا هو السؤال. الثاني ما الدليل أنه الذي ينقل الأحكام تسمى ولاية تشريعية؟ نعم احنا بغض النظر أن سميناها ولاية تشريعية هذا التعبير لإيصال المعنى إلى الناس، ولكن المهم هو المفهوم، المفهوم أن أحكام الله تعالى يعني مختصة بالله تعالى، الحكم لله تعالى، الاختلاف لا يجوز في الدين، القرآن ذم الاختلاف. أدلة الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام أدلة كثيرة جدا، لست في مقام التفصيل، لست في مقام التفصيل في هذه الأدلة، لكن في مقام مجرد إيضاح المعنى، إيضاح المعنى لفضيلة الشيخ. ولحد الآن فضيلة الشيخ لم يتحفنا بتعريف الإمامة والخلافة عندهم، بتعريف الإمامة والخلافة عندهم، وأنا أجبت عن كل أسئلته.
طيب يعني عشان نحدد النقاط يا دكتور علي، أنت قلت ماذا قلت في الذي له الولاية التشريعية ماذا نسميه؟ لم أفهم السؤال تفضل.
حبيبي ليس عندنا شخص له ولاية تشريعية فقط، ليس عندنا شخص له ولاية تشريعية فقط، إنما إلى جانب الولاية السياسية يسمى إماما، إلى جانب الولاية السياسية يسمى إماما، هذا بالسؤال. الثاني أدلة الولاية التشريعية تحتاج إلى تفصيل، يعني أحتاج إن شاء الله في وقت لاحق أتكلم عن أدلة الولاية التشريعية، يعني أحتاج إلى تفصيل ووقت حتى أتكلم في هذه الأدلة، لكن بعد أن سمحت الشيخ يتفضل بإعطاء التعريف الدقيق للإمامة والخلافة عند أهل السنة والجماعة.
شكرا شيخ خالد، لك دقيقتان كما قال الشيخ لنهاية الحلقة، تفضل.
طيب هو يقول يعني لم يعرف إلى الآن، فحقي أنا يريدها نقدا وحق نسيئة، يعني يريد من التعريف نقدا، هو الذي بدأ أعطيناه البداية له، إلى الآن يأتي بالتعريف، ولما قلنا له الذي له السلطة أو الولاية التشريعية ماذا يسمى في اللغة العربية، لا تنزه عن التعريف، لكن أنه يثبت للناقل الأحاديث الذي لا يخطئ فيه السلطة التشريعية أو الولاية التشريعية عادي ما في مشكلة بدون دليل. السؤال لا يزال قائلا، ماذا يسمى في اللغة العربية الذي له السلطة التشريعية ماذا يسمى؟ هذا في اللغة العربية، أنا ما طلبتك بحديث لا من الكافي ولا من الوافي ولا من غير شيء، طلبت بدليل حتى من اللغة العربية، يقول قال ابن منظور ولا قال في القاموس البيض أو في أي شيء. السؤال الثاني الولاية التشريعية للناقل من أين أخذها؟ يعني هو
دليله إيه يعني؟
إيش الدليل؟
يبقى احنا رجال البيضة قبل الدجاجة ولا الدجاجة قبل البيضة؟
هل من اللغة العربية أو من القرآن أو من السنة أو من العرف؟ إن كان أخذها من اللغة يقول لي، أخذها من الشرع يقول، يعني أنا ما أريد الأدلة كلها الآن يحصرها لأنه يرهبني أني عنده أدلة كثيرة، لا أريد دليل واحد والباقي خليها إلى
دليل على أن الذي له الولاية التشريعية
الذي ينقل الأحاديث الذي ينقل الأحاديث بدون أن يخطئ فيها يسمى له الولاية. أنا ما أريد يعني 100 حديث لا، ولا 100 دليل من اللغة، أريد شيء واحد، وإذا كان باقي معه بقية يدخرها إلى الحلقات القادمة.
طيب نختم الحلقة شيخنا،
تفضل.
خلاص يعني ناخذ منك النص اليدي. فضل الكرام في نهاية الحلقة يعني نشكر الدكتور علي الفحام من علماء النجف أستاذ العقيدة كما قدم نفسه وعرف نفسه لأهل السنة والجماعة، شكرا لك دكتور علي شرفتنا، غدا إن شاء الله إن كان في العمر بقية نلتقي بك. شكرا لك، وللإنصاف يعني هو أكاديمي وباحث وطرحه جيد ويعني له هدوء في هذا الطرح وعلمية أيضا في هذا الطرح. هذا ما نطلبه في هذه المناظرة العلمية بعيدا عن الثرثرات ورفع الأصوات والاعتراضات الكثيرة التي تضيع على المشاهدين الفهم لهذا يعني هذه المناظرة. أشكر ضيفي أيضا الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. شكرا لك شيخ خالد.
شكرا جزيلا لك. أشكر ضيفك وللإخوة المشاهدين الكرام.
شكرا لك. انتهت الحلقة مشاهدي الكرام، غدا بمشيئة الله في 11 بتوقيت مكة المكرمة والكويت، 10 بتوقيت مصر يعني وتوقيت القاهرة، يعني نلتقي وكلمة سواء في ثاني حلقاتها إن كنا من الأحياء. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.